الله الرحمن الرحيم. فتحت على موضوع خبر المحدود. فما معنى خبر المحدود؟ فتحت هكذا على باب تصل في خبر المحدود.
خبر يعني
كما
نفس الحد الذي يزيدك الحد
ونقص الشهاده. نعم. خبر المحدود يعني الذي حد في شهاده قذف في حد من قذف يقبل ام لا قاذف على ما تقدم. اعتبر معلوماتك. طيب نعود إلى ما كنا فيه، ما زلنا فيه، وهو البيان. المجمل هكذا. طيب المجمل قد يكون الإجمال بحسب التصريف، بحسب التصريف. مثال ذلك قد يكون الإجمال بحسب التصريف. مثل وهل يكون الدليل مجملا من وجه وواضحا من وجه آخر؟ مثال ما تحقه يوم حصاد. طيب فهو واضحا في إتيان الحق مجمل في مقدار ذلك الحق المخرج. حرمت عليكم الميتة وأحل الله البيع، ولا صلاة إلا بطهور، لا عمل إلا بنية. ذكرها بعض الأصوليين في المجمل وأنها مجملة في عدم ظهور المراد منها. هذا الكلام صواب أم فيه نظر؟ ليس صحيح، لأن هذه الأدلة عرف المراد منها بطريق العموم، وما ورد من بعض البيوع المحرمة كذلك أيضا أن جلد الميتة حلال لدبر، فهذا يكون ماذا؟ يكون خرج بدليل، يكون الدليل واضحا وما خرج يخرج بدليل. الآن المصنف يرى أن حرمت عليكم الميتة يعني أكل الميتة، أكل الميتة، وأن العرب فهمت أو أن العربي يفهم ذلك. حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة يعني أكل الميتة. وإذا قال قائل بالعموم فلا بأس به، وما خرج يخرج بدليله كالجلد، فإنه حلال إذا دبر فيخرج بدليله، كما في وأحل الله البيع على عمومه وما خرج فيكون بدليل. ولا صلاة إلا بطهور ليس بمجمل، لأن المراد نفي حقيقة شرعية، نفي الصحة، نفي الصحة ونفي الصلاة بمعنى حقيقتها الشرعية. هذا لازم لهذا. كيف ذلك؟ نفي الصحة لا صلاة يعني لا صلاة صحيحة، ولا صلاة بمعنى لا صلاة شرعية. التلازم كيف؟ من يبين التلازم؟ من يبين التلازم بين قوله لا صلاة بمعنى لا صلاة لا صحة لصلاة إلا بطهور، وبين لا صلاة بأن يكون المعنى لا صلاة شرعية، هذا صحيح وهذا صحيح اللفظ التعبير وبينهما تلازم. إذا وقعت صحيحة فهي
شرعية
وإذا وقعت شرعية فهي
صحيحة.
نعم. كلما وجد الصحة فحقيقة الصلاة الشرعية موجودة، وكلما عدلت الصحة فتلك الصلاة ليست شرعية. لا عمل إلا بنية، قال المصنف رحمه الله تعالى أيضا ليس بمجمل. فما المراد بالعمل لا عمل إلا بنية؟ عندما لا عمل إلا بنية ما المراد بالعمل؟
العبادة.
إن كان في باب العبادات بمعنى لا عمل يصح ويعتد به وينطق إلا بنية، وإن كان في باب المعاملات بمعنى أن العمل يكون صحيحا إلى أنه لا يجر عليه إلا إذا نوى. روح عن أمة الخطأ والنسيان على تقدير هذا اللفظ الغير ثابت ثابتا على تقديره ثابتا روح عن أمة الخطأ والنسيان، يكون المراد برفع الخطأ ورفع النسيان رفع وقوع خطأ ونسيان من الأمة، أم رفع المؤاخذة على الخطأ والنسيان؟ رفع المؤاخذة. ومن الذي قال ليس بي لم يرد نفي المؤاخذة؟ من الذي قال لم يرد نفي لم يرد المصنف لم يرد لم يرد في هذا الحديث لم يرد نفي المؤاخذة؟ من الذي قال ذلك؟ أبو الخطاب. نعم ذكره المصنف عن أبو الخطاب. وما هو دليله؟ يقول رفع عن أمة الخطأ ليس المراد نفي المؤاخذة. ما هو دليله؟ يقول لأن هذا فيه إكرام لهذه الأمة ورفع المؤاخذة عن هذه الأمة عن غيرها، فما فيه إكرام، ما فيه إكرام واختصاص لهذه الأمة بهذا الأمر. إذا كان رفع المؤاخذة إذا كان رفع المعنى رفع عن أمة الخطأ يعني المؤاخذة عن الخطأ، فهذا سيق في مساق التفضل على هذه الأمة، والمؤاخذة عن الخطأ والنسيان في هذه الأمة وفي غيرها مرفوع، فلا وجه لتخصيص هذه الأمة به. فإذا قال ليس المراد نفي المؤاخذة، ليس المراد نفي المؤاخذة. هذا الذي ذكره أبو الخطاب رحمه الله أنه قال وهذا لا يصح. أبو الخطاب يقول لأنه لو أراد نفي الإثم لم يكن لهذه الأمة فيه مزية، فإن الناس لا يكلف في كل شريعة، ولأنه لما أضاف الرفع إلى ما لا ترتفع ذاته الخطأ والنسيان لا ترتفع ذاته، رفع ما يتعلق به ليكون وجوده وعدمه واحدا، كما أنه لما أضاف النفي إلى ما لا تنتفي ذاته انتفى حكمه ليكون وجوده وعدمه واحدا. الحاصل أن المصنف فيما يأتي سيناقش أبو الخطاب في هذا، فإنه قال لم يكن لهذه الأمة فيه مزية، فإن الناس لا يكلف في كل شريعة يعني ماذا سيوضح المصنف وجه الرد على أبو الخطاب في قوله وفي هذا عندي فيه عندي أمران. قال رحمه الله نعيد وما ذكره المؤلف عن أبي الخطاب في الكلام الذي سمعته قرأناه من الروضة من أن إرادة نفي المؤاخذة لا تصح، مستدلا بأنه لو أراد نفي الإثم لم يكن لهم في هذه الأمة مزية، لأن الناس غير مكلف في جميع الشرائع. فيه عندي أمران، حيث يقول متعقب هذا الكلام ما هما الأمران؟ أحدهما أن إثم الناس والمخطئ أن إثم الناس والمخطئ من غير هذه الأمة غير مسلم، أن رفع سقطت أن رفع إثم الناس والمخطئ من غير هذه الأمة غير مسلم. وسيأتي أدلة وسيأتي بأدلة تدل على ذلك، سيأتي بالأدلة التي تدل على ذلك، بعضها صريح غير صحيح، بعضها صحيح وصريح يعني وظاهر للمراد. قال رحمه الله: لورود أدلة تدل على اختصاص هذه الأمة بعكس الخطأ والنسيان واستكره عليه، منها هذا الحديث الذي نحن بصدده، فقوله عن أمتي يفهم منه وهم المخالفة أن غيرها ليس كذلك. ومنها حديث طارق بن شهاب الذي دخل النار في ذباب، في ذباب قربه لصنم مع أنه مكره بالخوف من القصر لأنهم قتلوا صاحبه لما أبى عن ذلك. الحديث فيه يعني مناقشة من جهة، من جهة إسناده، من جهة الاستدلال به. أما من حيث إسناده فإن الصحيح فيه الوقت على سلمان فارسي كما تعرفون، ومن درس كتاب التوحيد أو شرحه يعرف ذلك، أن الكلام أن الحديث لم يصح مرفوعا. دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب، قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على صنم لا يجاوزه لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقال لأحدهما قرب، قال: ما عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا ودخل النار. قال أحدهما قتل، يعني لما قرب خلى سبيله فدخل النار، وقال الآخر قرب، فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. الحديث قال. وأيضا من حيث ماذا الاستدلال به، هذا الاستدلال به بضميمة الأدلة التي ستأتي يمكن أن ينتهر الاستدلال على ما أراد المصنف، وإلا في الاستدلال به نظر. قال: ومنها أن قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وقول الله: قد فعلت، في الحديث كان الصحيحين حديث يعني أبي هريرة وجاء عند عباس أنه لما نزلت: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتوا وجسروا على الركب. الحديث فقال في فأنجر الله سبحانه وتعالى تخفيفا في أثرها. قال: وهي هذه الآية: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال: قد فعلت، كما ثبت في صحيح مسلم. الحديث يا أخواني في مسلم، ما حتى حديث ابن عباس،
حديث ابن عباس
كلامه في مسلم. قال: وقرر قال: كما ثبت في صحيح مسلم يدل على أن المؤاخذة في الخطأ والنسيان كانت معهودة على من قبلنا، إذ لو كانت مرفوعة عن كل أحد لما دعت ضرورة إلى ذلك الدعاء وإظهار الكرامة بالإجابة كقوله: قد فعلت. فظاهر الامتنان أنه خاص بنا. ويستانس لهذا بما ذكره البغوي عن الكلبي من أن من قبلنا كانوا يؤخذون بالخطأ والنسيان، وقد قال الله وهذا قال مصنف ويستأنس له. تعرفون حال الكلبي، تعرفون حال الكلبي وما جاء من طريقه لا يسمح بالشواهد والمتابعات، وإنما أشار المصنف إلى هذا إشارة في قوله ويستأنس، معنى أنه لا يصح الاستشهاد به، وإنما ربما تكون من استشهاد عن بعد. ويكفي تكفي دلالة الحديث الله يأتي. قال وقد قال الله تعالى في آدم ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي وقال عصى آدم ربه فأضاف إليه العصيان والنسيان فدل على المؤاخذة به لما قال سبحانه عصى آدم ربه وكان ذلك أن آدم نسي دل على المؤاخذة بنسيان. وأما على القول بأن نسي بمعنى ترك فلا دليل في الآية ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي أن فترك عهدنا فيكون تكون الآية لا دلالة فيها بحمل النسيان على ترك العهد الذي عهد إليه وأوصي به. هذا هو الظاهر الثاني. قالوا من الأدلة على مؤاخذتهم في الإكراه قوله تعالى عن أصحاب الكهف إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم فهذا صريح في الإكراه مع أنهم قالوا ولم تفلحوا إذن أبدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم فإذا رجموهم يكونون ماذا لو ماتوا شهداء أو يعيدوكم في ملتهم يرجعوكم في ملتهم. فقال المصنف صريحا في الإكراه أي يكرهونكم على العود في ملتهم ثم رتبوا على ذلك على العود في ملتهم مع الإكراه ولم تفلحوا إذن أبدا فدل على عدم عذرهم به لأنهم لو كانوا معذورين لقالوا ويغفر الله لكم أو ما أشبه ذلك فلما قيل ولن تفلحوا إذن أبدا يعني كان دل على أنهم يرون أنهم غير معذورين إلا أن يكون التقدير ولن تفلحوا إذا بمعنى إذا عدتم ورضيتم وهذا خلاف الله. طيب فحاصل الأدلة التي ذكرها المصنف تحتمل المناقشة وقوله قريب قول المصنف بأن المراد رفع عن أمة الخطأ نحن نقول أولا الحديث لم يثبت وإنما ما أقوى منه بلفظ أن الله تجاوز لي عن أمتي خطأ ونسيان مستكره عليه وتجاوز دلالته ظاهرة واضحة بأن المراد رفع مؤاخذة بأن المراد في تجاوز لعن أمة الخطأ والنسيان ومستكره عليه يكون كذلك في رفع المؤاخذة ورفع عن أمتي ما ذكره المصنف قريب وإن كان ابن بدران يتابع أمر الخطاب ويختار قوله بأن المراد ليس المراد نفس المؤاخذة. قال ثانيهما من الأمور التي ناقش الشنقيطي أبا الخطاب فيها هو أن نقول متعلق الرفع في قوله رفع عن أمتي إلى آخره لا بد أن يكون أحد أمرين أو كليهما وهما الإثم أش عندكم
والضمان
هكذا سقطة عندهم بعدها
إبلاء وصفة
إبلاء وصفة
متعلق
به الرفع إيش إلا الإثم والضمان والإثم مرفوع طيب الإثم لا سقطت هذه قال وهما الإثم والضمان في قوله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه يريد أن يناظر أبا الخطاب مناظرة عن طريق السبر والتقسيم فيقول له رفع عن أمتي يحتمل أمرين الأمر الأول رفع الإثم والأمر الثاني رفع الضمان ولا شيء ثالث يرد ويكون الرفع متعلقا به في هذا الحديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. قال وهما الإثم والضمان إذ لا وصف يتعلق به الرفع إلا الإثم والضمان والإثم مرفوعا قطعا لقوله تعالى ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به وقوله في الحديث القدسي قد فعلتم لما نزلت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا قال قد فعلت. والضمان غير مرفوع إجماعا لتصريحه تعالى لضمان المخطئ في قوله ومن قتل مؤمنا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة إلى قوله ودية مسلمة إلى أهله. فهذا الذي قتل خطأ ضمن ولا إثم عليه. فكذلك من فعل شيئا نسيانا أو خطأ من غير قصد فإنه لا إثم عليه ويلزمه الضمان. فإذا أتلف إنسان شيئا إنسان آخر ناسيا نقول له لا إثم عليه، ولكن اضمن ذلك الذي أتلفته أو أخطأ فيه وقال لا شيء عليك ولكن اضمن. قال فاتضح أن الإثم مرفوع وأن الضمان غير مرفوع، فتعين كون الرفع متعلق فتعين كون المرفوع متعلق ليش؟ فاتضح أن الإثم مرفوع وأن الضمان غير مرفوع، فتعين كون المرفوع متعلق الرفع. وما هو الذي متعلق به الرفع؟ الإثم. كون المرفوع يعني الإثم، إنه هو المرفوع. أما الضمان لم يرفع كما هو واضح. لا يقول هو ناقش في هذا ويقول يكون للأمة مزية أخرى، في ذلك، لأنه ناقش في هذا الحديث إما أنه لا يثبته أو أنه يرى شيئا آخر. قال ابن مدران قال لأن قوله عن أمتي يقتضي اختصاصها بهذه الرخصة والرحمة والتسهيل عليها واللطف بها، فلو قلنا إن الرفع في حقها يختص بالإثم لم يكن لها على غيرها من الأمم تميز، لأن الناس ونحوه من أهل الأعذار كالمخطئ والمكره غير غير مكلفين أصلا في جميع الشرائع كما بينا ذلك في شروط التكليف. قال وما قاله أبو الخطاب هو اختيارنا. هذا اختاره من المدران يوافق. طيب فإما أن أبا الخطاب يقول ينتفي أيضا عنه الضمان ما يضمن، لأن الإثم يقول مرفوع بهذا الذي سمع، أو أنه يرى أن الرفع منصب على شيء آخر. فهنا يعني كلام من قدامه كان فيه إشارة إلى هذا الذي قال يعني بأن المراد الضمان، واحتاج أيضا إلى النظر في كتابه الخطاب. ما هو موجود كتاب الخطاب عندنا لكن إن شاء الله تعالى سننظره مرة أخرى. قال فصل في البيان. قال والمبين في مقابلة المجمل يقال هذا نص مجمل، فإذا عرف المراد به قيل هذا نص مبين، فالمبين في مقابلة المجمل. قال واختلف في البيان في حده وتعريفه، والاختلاف في حده وفي تعريفه راجع إلى المعرف فمنهم من يبين من يعرف البيان باعتبار، ومنهم من يعرفه باعتبار آخر، ومنهم من يعرفه باعتبار ثالث. التعريفات التي ستأتي صحيحة إلا أن الخلاف في مسألة يستشير إليها الشنقيطي رحمه الله تعالى. قال واختلف في البيان، فقيل هو الدليل. قالوا البيان هو الدليل، وهو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى علم أو ظن، كما تقدم في تعريف الدليل. ما هو تعريف الدليل؟ هو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى علم أو ظن. الشيء الذي يوصل إلى مطلوب خبري سواء عن طريق على طريق العلم أو على طريق الظن يسمى دليلا، يسمى دليلا. عندنا ما يتوصل بتصحيح، صواب بصحيح. في بعض النسخ فقيل هو الدليل وقيل هو ما يتوصل إلى آخره، والصواب هنا فقيل هو الدليل ثم عرف الدليل بقوله وهو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى علم أو ظن. وقيل هو إخراج الشيء من الإشكال إلى الوضوح، إخراج الشيء من الإشكال إلى الوضوح. وقيل ما دل على المراد بما لا تستقل بنفسه، بما لا يستقل بنفسه في الدلالة على المراد. وقد قيل هذان الحدان مختصان بالمجمل إلى آخره. حاصل هذا الخلاف هو هل البيان يطلق على كل إيضاح تقدمه خفاء أو لا. لو أن دليلا جاء واضحا من أول الأمر، من أول الأمر جاء الدليل واضحا، أطعم أو صم شهر رمضان من كل سنة إذا كنت قادرا إلى آخره، من أول الأمر جاء هذا الدليل واضحا، هل يسمى هذا بيانا أم لا يسمى البيان بيانا إلا إذا كشف عن خفاء تقدمه؟ هنا نقطة بسببها وقع الاختلاف في التعريف، أو هو إيضاح ما فيه خفاء خاص، خفاء خاص بمعنى الخفاء الذي تقدمه، يعني إيضاح الخفاء أن يأتي البيان موضحا لإشكال قبله. وأكثر الأصوليين على أن البيان في الاصطلاح الأصولي هو تصيير المشكل واضحا، فإذن يخصونه بما تقدم، بما تقدمه إشكال. والبيان يحصل بكل ما يزيل الإشكال، تصيير المشكل واضحا معناه أن البيان عندهم ليس كل دليل، ليس البيان كل دليل، وإنما هو دليل خاص وضح مشكلا قبله. قال يحصل بكل ما يزيل الإشكال من كلام أو كتابة أو إشارة أو فعل أو سكوت إلى آخره. قال من كلام كبيان قوله إلا ما يتلى عليكم، بقوله حرمت عليكم الميتة. إلا ما يتلى عليكم هذا مجمل، فلما قال الله سبحانه حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، الآية دل على المراد بهذه الآية إلا ما يتلى عليكم، فهو حرمت عليكم الميتة إلى آخره بيانا للإجمال في إلا ما يتلى عليكم، على القول بأن حرمت عليكم الآية جاءت، حرمت عليكم الميتة الآية لآخرها جاءت بعد إلا ما يتلى عليكم. لكن لو جاءت إلا ما يتلى عليكم، لو جاءت إلا ما يتلى عليكم هذه وردت يعني ماذا بارك الله فيكم، بعد أن ورد البيان، بعد أن ورد البيان فتكون فيها إحالة، فتكون فيها إحالة وفيها أيضا بيان. نعم. فقوله كبيان قوله تعالى إلا ما يتلى عليكم هذا في إجمال، ما هو الذي يتلى علينا؟ في إحالة على آية أخرى هي حرمت عليكم الميتة إلى آخر الآية، فهذا بيان أزيل الإشكال بكلام، وقد يزال الإشكال بكتابة. قال أو كتابة، ككتابته صلى الله عليه وسلم إلى عماله على الصدقات، يكتب إلى عماله كتابة خذوا من كذا كذا ومن كذا كذا، كتابة كما في حديث يعني أبي بكر، وكذلك أيضا في أكثر من كتاب يبعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أقوام فيبين لهم المجمل كتابة. قال أو إشارة، كقوله الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وأشار بأصابعه إلى كونه مرة 30 ومرة 29، لما آل النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه وحلف أن لا يدخل عليهن شهرا، حلف أن لا يدخل عليهن شهرا، فمكث معتزلا لنسائه 29 يوما، يعني 29 يوما، فبعد ذلك نزل. فقالت عائشة يا رسول الله لم تمكث إلا كذا وكذا، يعني بقي يوم عدهن عدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت عائشة أول من دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نزل من مكانه الذي اعتزل نساءه فيه، فقال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني 30، وهكذا وهكذا وهكذا، قبض الإبهام يعني 29، فبين بالإشارة. قال: أو فعل، كبيانه صلى الله عليه وسلم للصلاة والحج بالفعل. وقال في الأولى: صلوا كما رأيتموني أصلي، فبين أحكام الصلاة بالفعل، كما في حديث سهل: إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، يعني ولتتعلموا صلاتي. وقال في الثاني بعد أن بين لهم المناسك: خذوا عني مناسككم، وهو يبين لهم المناسك بالفعل، بفعله صلى الله عليه وسلم. قال: أو سكوت عن فعل، فإنه بيان لجوازه. وعرف في المراقي البيان وما به البيان بقوله في البيت 454: تصير مشكل من الجلي، تصير مشكل من الجلي، يعني البيان هو أن يصير المشكل جليا، تصير مشكل من الجلي، المشكل يصار من القسم الواضح الجلي، هذا هو البيان. وهو واجب على النبي إذا أريد فهمه، وهو بما من الدليل مطلقا يجل العمى، وهو بما من الدليل مطلقا يجل العمى، يعني يكون البيان بكل دليل يجل العمى، يعني يوضح الإشكال. فقوله بما من الدليل يدل على أن كل شيء يزيل الإشكال بيان، يدل على أن كل شيء يزيل الإشكال بيان. قال رحمه الله تعالى: واختار المحشي، قال عندنا في الحاشية: المحشي هو العلامة عبد القادر ابن أحمد المصطفى، معروف ابن بدران، صاحب النزهة التي قرأنا منها قبل قليل، صاحب النزهة الخاطر العاطر، عبد القادر بن أحمد بن مصطفى، عبد القادر ابن أحمد ابن مصطفى. واختار المحشي أن البيان شامل لكل إيضاح تقدمه خطا أو لا. لا، قال عندنا في الحاشية بعد ذلك: لم أعثر عليه، يعني على كلام المحشي بن بدران في نزهة الخاطر العاطر لابن بدران، بعد طول بحث ومراجعة، والله المستعان. هذا أبو حفص يقول كذا، وهو يعني في موضع، في نفس الموضع الذي ذكره هنا، ما أدري أين البحث الذي بحثه، لعله ذهب إلى مكان آخر، الله أعلم. قال ابن بدران رحمه الله تعالى عند التعليق على قوله: ثم البيان يحصل بالكلام إلى آخره، قبل ذلك عند قوله: ولا يشترط أيضا حصول العلم، نقل عبارة مستصفى فيها: واعلم أنه ليس من شرط البيان أن يحصل التبيين به لكل أحد. هذا سيأتي بعد قليل في الدرس القادم. ثم قال: بل أن يكون بحيث إذا سمع وتؤمل وعرفت المواضعة صح أن يعلم به، وهذا متعلق بالدرس القادم. قال: ويجوز أن يختلف الناس في تبيين ذلك وتعريفه، وليس من شرطه، انظر الآن هذا الكلام الذي قصده الشنقيطي، وليس من شرطه يعني البيان أن يكون بيانا لمشكل، لأن النصوص المعربة عن الأمور ابتداء بيان، وإن لم يتقدم فيها إشكال. ولهذا يبطل قول من حده، يعني من عرف البيان، بأنه إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، فذلك ضرب من البيان، وهو بيان مجمل فقط. طيب، فقوله: واختار المحشي أن البيان شامل لكل إيضاح تقدمه خفاء أو لا، المراد هذه القطعة التي سمعتها من كلام ابن بدران رحمه الله تعالى، ناقلا لها عن الغزالي في المستصفى مؤيدا له في ذلك. قال: وهو قول معروف لبعض أهل الأصول ولا مشاحة في الاصطلاح. فإذا منهم من يعرف البيان باعتبار أنه إيضاح عام مطلق، سواء تقدمه خفاء البيان بأنه الشيء الواضح، سواء تقدمه خفاء وإشكال فبينه أم لم يتقدمه. ومنهم من يخص البيان بما تقدمه إشكال وخفاء. والشنقيطي رحمه الله تعالى وصاحب المراقي يمشون على أن البيان لا بد أن يتقدمه ماذا؟ إشكال. فهو وهذا خاص في باب المجمل، خاص في باب المجمل. وابن مدران وصاحب المستصفى يرون أن البيان شامل لكل إيضاح تقدمه خفاء أو لا، لا بأس من حيث أن النصوص الواردة في الكتاب والسنة في قول الله سبحانه وتعالى هذا بيان للناس، في قوله تبيانا لكل شيء، المراد به القرآن، والقرآن فيه ما هو إيضاحا لمجمل وفيه ما هو واضحا ابتداء، واضحا ابتداء. فالقول يعني بالتعميم هو القول الأقرب، ولكن من استعرى ذلك وقال أنا أصطلح على هذا في باب خاص من أبواب أصول الفقه يقال لا مشاحة في الصلاح، مع أن الأولى أن يقال البيان شامل لكل إيضاح، بيان شامل لكل إيضاح كما سمعت في بعض الأدلة. ثم ينتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألة أخرى نتركها إلى الدرس القادم. الله سبحانه وتعالى.